والعاصي مجبور على المعصية، إذن فلماذا أمر الله ونهى؟ لا شك أن هذا تجرؤ على الله تعالى، ثم هو أيضا مخالفة للعقول والبدائع. الإنسان بفطرته يعرف أن عنده قدرة على المزاولة. إذا رأيت مثلا إنسانا نشيطا ومع ذلك رأيته جالسا ليس له عمل وليس له حرفة، مع أنه مفكر وعارف وقادر وقوي البنية وقوي التركيب وقوي الأعضاء وسليمها، ألست تلومه على هذه البطالة وتقول له إن الله يبغض الفارغ البطال؟ لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ لماذا لا تمرن نفسك على الاكتساب؟ تعلم نفسك الكسب وطلب الرزق؟ أتريد أن يأتيك رزقك أو المال إلى أن يدخل عليك بيتك؟ أتريد أن ينزل عليك الطعام والشراب من السماء؟ تلومه، لا شك أنه يستحق أن يلام، وذلك لأن الله سبحانه كما أمر بالطاعات كذلك أمر بالكسب وأباحه في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي قوله: الله الذي سخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما دام كذلك فإنه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق وأن نتطلبه، وكل عاقل يتطلب ذلك بفطرته. إذا تمكن وقويت بنيته وكملت أعضاءه وكمل نموه، ما بقي إليه إلا أن يتكسب كما يتكسب آباؤه وأمامه وأجداده، ويطلب ما يطلبون، ويعف نفسه ويغني نفسه. فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة فكذلك يقال أيضا في القوة الإيمانية والأوامر الشرعية، يقال إن الله أمرك بأن تطلب النجاة وأن تعمل الأعمال التي تكون سببا في سعادتك عاجلا وآجلا. نقول بعد ذلك: لا شك أن الإنسان قد جبل على بعض الصفات، يسمى جبلة ولا يسمى إجبارا، كما سمعنا من الشارح أنه فرق، لا يقال هذا مجبور على فعله، بل يقال مجبول على هذه الأخلاق. الجبلة هي الطبيعة والخلقة، يقال طبيعة فلان وجبلته الصدق، طبيعته الحلم، طبيعته اللين، أو طبيعته الكرم، السخاء، الاهتداء، النصيحة، طبعه الله وجبله عليها، وكذلك على أضدادها. فيقال هذا جبل على البخل وعلى الشح، جبل على الجبن وعلى الخوف وعلى الزعر، جبل على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغش وما أشبهها، يعني أنها صفات جبلية مركوزة في نفسه، نفسه الشريرة تميل إليها أو نفسه الخيرة تميل إلى الصفات الخيرية. هذا فرق بين الجبلة وبين الجبر. أما الجبر الذي تقول به الجبرية فإنه الإكراه والإلزام على الفعل بدون اختيار وبدون قدرة، فلا يجبر إلا من كان عاجزا عن الفعل يقهر عليه ويجبر. فيقال مثلا الأمير أجبر فلانا على القتل، أو فلان أجبر على السكر يعني أكره وألزم عليه، وفلانة أجبرت على الزنا يعني جبرها هذا وفعل بها، وهكذا. ففرق بين هذا وبين هذا. فالصفات الجبلية هذه أخلاق وليس فيها إكراه، بل يفعلها باختياره سواء طاعات أو معاصي. وأما الجبر فالله تنزه عن أن يجبر أحدا ويكره أحدا، بل قال لا إكراه في الدين، وإنما هي بالاختيارات وبالجبلات وما أشبهها.
وقوله وقوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. قال الشارح لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تخليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ندين ويدين أهل السنة بأن الله تعالى أمر القادرين ولم يأمر العاجزين، أمر بما هو في وسعهم ولم يأمرهم بما لا ليس في وسعهم. وإذا قيل لماذا سميت العبادات تكاليف، نقول سميت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنه مكلف، يعني مأمور ومنهي، ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة. صحيح أن الكلفة هي الشيء الثقيل، كما في قول بعضهم يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يأمرونه بما ينوبهم فيقوم بذلك ولو كان أصغرهم، فدل على أنه يفعل شيئا في إمكانه وشيئا في قدرته. فنحن نعتقد أن الله تعالى ما أمر إلا بما هو في الإمكان، ولم يكلف الإنسان إلا بما يستطيعه. فمثلا الصيام قد يقال إن فيه كلفة، سيما في الأيام الطويلة وشدة الحر، ولكن هو في الإمكان وهو في الاستطاعة. غالبا أنهم يقدرون على إمساك النهار، على الإمساك إلى أن يتقلص النهار ويدخل الليل، والقدرة على ذلك معتبرة. فإذا كان هناك مشقة فإنهم يفطرون، ولأجل ذلك قال تعالى ومن كان على سفر مريضا أو على سفر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وإذا قلت إن هناك بلاد يطول فيها النهار بحيث يكون مثلا 18 ساعة أو 20 ساعة أو نحوها، فإمساكها فيه كلفة وفيه صعوبة، كونه يمسك عن الطعام والشراب 20 ساعة أو نحوها. أجاب العلماء بأنه يمكنهم إذا عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخر إذا قصر النهار أو توسط، لأنه أحيانا يقصر عندهم النهار حتى يكون 4 ساعات أو 6 ساعات أو 8 أو 10 أو نحو ذلك. فإذن ليس في الأمر مشقة، وإذا قلت مثلا إن الوضوء فيه صعوبة فلماذا كلف به؟ نقول ليس فيه صعوبة، وإن كان الإنسان قد يجد برودة في الماء مثلا أو في الزمان، ولأجل ذلك إذا كان مريضا لا يستطيع أن يتطهر فإنه يعدل إلى التيمم، وإذا كان مسافرا لا يستطيع حمل الماء معه فإنه يعدل إلى التيمم لرفع الحرج. إذن فليس في الشريعة شيء من الكلفة الشاقة على العباد، بل المشقة تجلب التيسير، فالله سبحانه ما كلف العباد إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، لا يطيقون الشيء الزائد على ذلك. صحيح أنهم قد يطيقون أكثر، يعني قد يقول القائلون الله ما أمر إلا بصوم شهر واحد، ونحن نطيق شهرين، نطيق صوم ستة أشهر أو نحو ذلك. فالجواب أن القدرة العامة التي يشترك فيها الناس عموما هي فرض هذا الشهر، فأما القدرة الخاصة فالإنسان يتعبد بقدر قدرته. معلوم أنه لو فرغ شهران أو ثلاثة أشهر لشق على كثير من الناس، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. كذلك مثلا لو فرض عليهم أن يحملوا الماء في الأشهر الطويلة لشق على كثير، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة إنما كلف الإنسان منها بما يستطيع، ولأجل ذلك المصلي مأمور بأن يصلي قائما، ولكن قد يكون مريضا فيصلي جالسا، المشقة تجلب التيسير. وكذلك قد يشق عليه أن يصلي جالسا فينتقل إلى صلاته على جنب، كما ورد ذلك في الأحاديث. فليس في الشريعة كلفة ولا مشقة، بل ما أمر الله إلا بما هو مقدور للعباد. والأدلة واضحة كما سمعنا، فإن قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وسعها بمعنى طاقتها، أي لا تكلف إلا طاقتها وقدرتها وتمكنها، فلا تكلف فوق ذلك مما يشق عليها. لو فرض الله على العباد أن يخرجوا زكاة أموالهم النصف في كل عام لكان في ذلك شيء من الكلفة. يقول قائلهم أنا جهدت في جمع هذا المال وتعبت فيه وما حصلته إلا بعرق الجبين، فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه، أعطيه النصف مثلا أو الثلث؟ لكن لما علم الله أن هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء ونحوهم جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، وجعل ذلك الحق يسيرا لا يكلفهم، ليس فيه كلفة ربع العشر. فهذا دليل على أنه أن الشريعة إنما جاءت بما في الاستطاعة، لم يأتي أمر فيه مشقة على النفوس. معلوم أن هناك نفوس ضعيفة قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة، وقد لا تصبر عن الشهوات المحرمة، وهذه ليست عبرة. فإذا قلت مثلا إن هناك أناس يستثقلون الصلاة، يستثقلون المصلي إذا قرأ مثلا في الركعة الواحدة بورقة أو بورقتين، ويقولون قد شق علينا وكلفنا وأتعبنا وكادت أرجلنا أن تتحطم وكادت ظهورنا أن تنفصل أو ما أشبه ذلك، نقول هؤلاء ليسوا صادقين، لأن نشاهدهم أقوياء، نشاهدهم أشداء في أبدانهم، نشاهد أحدهم إذا لعب مثلا في المباريات أو إذا سار فيها لم يمل ولم يكسل. إذن فقولهم هذا كلفة، هذا مشقة، هذه إطالة لا تطاق، نقول ليسوا كذلك أيضا. كذلك أيضا هناك نفوس ضعيفة يقولون إن منعنا عن شهواتنا تكليف بما لا يطاق. فمثلا يقولون نفوسنا لا تصبر عن أن تفعل هذا الفعل، إذا مثلا اشتدت بأحدهم الشهوة لم يصبر إلا أن يزني مثلا أو يفجر، ويقول إن تكليفي بأدب العفاف تكليف بما لا يطاق، إن تكليفي مثلا بالصبر عن ما أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف بما لا يطاق، إن تكليفي بمنعي مثلا عن الشراب الروحي كما يعبرون عنه به عن الخمور ونحوها تكليف بشيء لا تستطيع النفس أن تصبر عنه بل تندفع إليه دفاعا ولا يقدر على كبحها. سبحان الله، هل هذا تكليف بما لا يطاق؟ إذا منعنا الله تعالى من الزنا ومنعنا من المسكرات مثلا ولو كانت مشتهيات في الطباع، هل هو تكليف بما لا يطاق؟ الله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا وجعل له بدلا يقوم مقامه، فأحل لنا من النكاح ما يقوم مقام الزنا. يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكيف يقول هذا إن تكليفي بالتعفف وبالامتناع منه تكليف بما لا يطاق؟ نقول هذا كذب، بل الإنسان يقدر أن يقمع نفسه ويمنعها عن المحرمات وليس عليه مشقة. وعلى كل حال نقول إن هذه قاعدة مضطردة، وهو أن التكاليف الشرعية ليس فيها مشقة سواء كانت أفعالا أو تروكا. أشق ما فيها مثل الجهاد الذي فيه تعرض للقتل، ولكن لما علم المؤمنون بعاقبته الحميدة أن فيه نصر للإسلام وفيه إعزاز هانت عليهم نفوسهم، لما علموا أيضا بأن الرب سبحانه يمدهم ويقويهم وينزل عليهم الملائكة لتقاتل معهم ويخذل أعداءهم، كان ذلك دافعا لهم إلى أن يستميتوا. لما علموا بأنهم إذا قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون، كان ذلك أيضا دافعا لهم إلى التناوت والتفاني في سبيل الله، لما علموا أيضا أن أعداء الله من الكفار يقاتلون وهم على كفرهم وتهون عليهم أنفسهم وهم كفار، كانوا أولى بذلك أن يفدوا دينهم الدين الصحيح. إذا كان هؤلاء يفدون دينهم الباطل فنحن نفدي ديننا الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتقد المسلمون عموم قدرة الله تعالى لقوله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. يدخل في ذلك الموجود والمعدوم، يدخل في ذلك الأعراض والجواهر، الأفعال والحركات والمخلوقات كلها داخلة في عموم قدرة الله، أن الله قادر عليها ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك مما دل على ذلك الأدعية المأثورة، فمن المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز العرش أو من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معنى هذه الجملة: لا حول، أي لا تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة أي لا قدرة لأحد إلا بالله، فإن أقدره الله فهو قادر فاعل، وإن منعه وحال بينه وبين الفعل فليس بقادر وليس بفاعل. هذه الكلمة كثيرا ما يدين بها العباد، وكثيرا ما يتكلمون بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فأهل السنة يدينون بمعناها ويعتقدون أن الحول أي التحول والانتقال من الفقر إلى الغنى، أو من الضعف إلى القوة، أو من القوة إلى الضعف، أو كذلك من العطاء إلى المنع، ومن المنع إلى العطاء، ومن الهدى إلى الضلال، أو من الضلال إلى الهدى. الانتقال من حال إلى حال هو بقضاء الله وبقوته وبقدرته، والقوة معناها الاستطاعة، فالإنسان قوته التي يزاول بها الأعمال هي من الله. إذا شاء سلبك هذه القوة فأصبحت عاجزا مقعدا، وإذا شاء منحك هذه القوة وزادك قوة على قوتك، فهو الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشائبا. الضعف الذي في المخلوق في الإنسان مبدأه أن الله خلقه ضعيفا ثم أمده بقوة منه، إذا شاء سلب هذه القوة في أوانها وفي عنفوانها، وإذا شاء زادها ومكنها. كذلك أيضا من الأدعية المأثورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويقول بعضهم: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاءه الله فلا بد أن يحصل ولو كره العباد كلهم، وما لم يشأه فلا يحصل ولا يحدث ولا يقع ولو شاءوه ولو أرادوه ولو حاولوه. فالحول حوله والطول طوله والقوة والقدرة منه سبحانه. فالعباد مأمورون، ولكن القوة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الله، كذلك منهيون. والقوة التي يمتنعون بها عن النهي هي أيضا من الله، هو الذي يمدهم بالقوة التي يمارسون بها الأفعال، ويمدهم بالقوة التي تحميهم عن المنهيات. كذلك أيضا إذا خذل من شاء من عباده ففعل ما فعل من المعاصي والمحرمات، فذلك أيضا بقضاء الله وبقدره. ولو شاء لمنعهم من ذلك ولحال بينهم وبينه، ولكن له الحكمة في ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له التصرف في العباد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. لو شاء لهدى الناس أجمعين، ولو شاء لأضلهم، فإذا هداهم فبنعمته وبفضله، وإذا أضل من شاء فبحكمته وبعدله. لكن إذا هداك الله وألهمك رشدك وسددك، فعليك أن تشكره على هذه الهداية، وأن تستعين بما أعطاك من القوة على الطاعة. وإذا رأيت من أضله الله ورأيت من حرمهم الخير، فإنك تحمد ربك على أن لم يجعلك مثلهم، وتقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فله سبحانه الأمر والنهي، وله القدرة التامة، وله التصرف في العباد، فهو الذي كلفهم وأمرهم ونهاهم، وهو الذي أعطاهم ومنع من شاء منهم، وهو الذي يهدي ويضل ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا من الله على بعض العباد فإن ذلك فضل منه، فعليهم أن يشكروه على هذا الفضل. وإذا خذل العباد، خذل بعضا من العباد وخلى بينهم وبين أهوائهم وسلط عليهم أعداءهم فساموهم سوء العذاب، فذلك حكمة منه وعدل. فما حصل لهؤلاء محض فضل منه ونعمة يجب أن يشكروه عليها، وما حصل لهؤلاء من خذلان هو حكمته يجب عليهم أن يعرفوا السبب، فالسبب من قبل أنفسهم، كما يقول الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، ويقول تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنه يستحق ذلك بسبب ما جبل عليه وبسبب الخلق الذي علم الله أنه لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. سمعنا قوله إن الله تعالى كلف العباد بما يطيقون، فلا يطيقون إلا ما كلفهم، ولم يكلفهم إلا ما في قدرتهم وفي وسعهم، فهو سبحانه أمر العباد ولكن لم يأمرهم بما هو مستحيل، ولم يأمرهم بما يعجزون عن تطبيقه ولا عن فعله، لم يأمرهم إلا بما هو لم يأمرهم إلا بالشيء الذي هو في وسعهم وفي قدرتهم وفي طاقتهم، لا يخرج عن إرادتهم. كذلك أيضا ما كلفهم إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، فلو كلفهم بما يعجزون عنه لكان لهم حجة أنهم لا يستطيعون ذلك، فلا جرم عند ذلك قد يقال إنهم كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم، فلذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا علم العباد بذلك ونظروا، وإذا التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة ليس فيها مشقة، ولو استثقلتها بعض النفوس فإن تلك النفوس التي تستثقلها إنما أتيت من ضعف في النفس، لا أن ذلك عجز حسي كما هو مشاهد. ولأجل ذلك نجد كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الاثنين يتفاوتان في العبادة، أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتذ بذلك ويعجبه ولو كان بدنه نحيفا ضعيفا، وآخر يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة مع كونه بدينا قويا سمينا، ومع ذلك يستثقل طول العبادة ولو كانت معتادة. فإذن هذا التفاوت من ضعف النفوس، لا أنه تكليف بما يعجز البشر، فالله ما كلفهم إلا بما فيه قدرتهم واستطاعتهم كما سمعنا وكما نسمع الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاستغلال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم: من الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم.
لا شك أن هذا الكلام معاتبة ومجادلة لبعض المبتدعة، وأنه لا فائدة فيه ولا طائل في مجادلتهم، لا طائل تحتها، لأنها أقوال تخالف المحسوس وتخالف المعقول، وذلك لأن العبد قد أعطي قوة، ولا شك أن تلك القوة كامنة فيه، وأنه بواسطتها يستطيع أفعالا وإن لم يفعلها. فهؤلاء المبتدعة من جبرية وقدرية ونحوهم عندهم أن الأفعال التي لم تفعل ولو كانت سهلة توصف بأنها غير مقدورة للعبد. فإذا رأوا إنسانا كافرا قالوا هذا لا يقدر أن يؤمن مع أنه يقدر، وإذا رأوا إنسانا ما صلى قالوا هذا لا يقدر أن يصلي. فكل شيء الذي يفعله الإنسان مع قدرته عليه يقولون إنه لا يقدر عليه مع أنه في استطاعته، وهذا يخالف الحس ويخالف الظاهر. فمثلا أنت لو رأيت إنسانا قوي البنية وقوي البدن تستطيع أن تقول مثلا هذا يستطيع أن يحمل مثلا كيسا أو كيسين ولو لم تره قد حمل هذا العبء أو نحوه. ويكون ذلك أيضا فيما سخر الله من الدواب التي تركب ويحمل عليها، فيقال لهذا الجمل يستطيع أن يحمل 100 صاع ولو أنه ما حمل عليه. فإذا الاستطاعة والحمل ليس لما حصل ولما فعل، بل لما كمن فيه واستقر فيه من الوصف يستطيعه ولو لم يباشره. فمقتضى كلام هؤلاء المبتدعة أنهم إذا رأوا إنسانا ما قرأ قالوا هذا لا يستطيع أن يقرأ، ليس في أسعه أن يقرأ. إذا رأوا إنسانا مثلا لم يحترف حرفة كذا وكذا قالوا هذا لا يستطيع أن يحرث الأرض ولا أن يغرس الغرس ولا أن يرعى الإبل أو يحلبها مثلا، مع أنه يستطيع في إمكانه. هذا بالنسبة إلى الأفعال المحسوسة. ويقال كذلك أيضا في الأعمال سواء كانت طاعات أو معاصي. فالطاعات يقولون مثلا لمن لم يصم هذا لا يستطيع الصوم، لو كان يستطيع الصوم لصام مع أنه قادر وقوي. كذلك يقولون لا يستطيع أن يطعم الطعام أو يخرج من الطعام ما يخرج مثله مع أنه ذو مال وعنده ثروة، لكن لما رأوه لم يخرج قالوا لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج، لو كان يستطيع أن يتصدق لتصدق. كأنهم يقولون إنه لا يستطيع لكون الله حال بينه وبين الصدقة، الله تعالى عمره بالصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الأهل والولد ونحو ذلك، ومع ذلك باخل بها. فهو قادر، لو لم يكن قادرا ما أمره الله بذلك، ولو لم يكن قادرا على الصوم ما أمره. فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم، فمنهم من صام ومنهم من لم يصم، وأمر الذين أمر الناس كلهم بالصلاة، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصل. ولا يقال لمن لم يصل هذا لا يستطيع، لو كان يستطيع لصلى. نقول بل هو مستطيع ولكن حيل بينه وبينها، فهو محروم والعياذ بالله، ويوصف بأنه عاصي ويعاقب على هذا العصيان كما يعاقب على تلك الأفعال.
يقولون كذلك أيضا في الأفعال المنهية عنها والمحرمة، فيقولون مثلا في من زنى مثلا أو ارتشى أو سكر، يقولون لا يستطيع ترك هذا، لو كان يستطيع تركه لما فعله. نقول بل يستطيعه، لو لم يستطعه ما نهي عنه، فالله تعالى ما نهى إلا من عنده قدرة على الانزجار وعلى ترك الشيء المنهي عنه. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لو كانوا عاجزين عن الترك ما نهاهم، وقوله ولا تقتلوا النفس، لو كانوا عاجزين عن الترك لما نهاهم عنه، وقوله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو كانوا لا يستطيعون ترك القتل لما نهوا عنه. فكذلك يقال في الطاعات، لو كانوا عاجزين عن الصلاة كلا لما أمروا بها، لو كانوا عاجزين عن الطهارة لما أمروا بها، فإن الله لا يأمر إلا بما هو مقدور، لا يأمر بالشيء المنهي، لا يأمر بالشيء المستحيل أو الثقيل على النفس، الثقيل على النفوس الذي يكون فوق طاقتها. وبذلك نعرف أن هذا القول قول مخالف للعقل حتى في عرف الناس. فمثلا إذا كان لك ولد نشيط قوي، فإنك تقول له يا ولدي اذهب فاشتري لنا طعاما، فإذا ذهب واشترى فقد أطاع، وإذا لم يذهب فهل يقال إنه ليس بمستطيع، أو يقال هو عاص لأبيه؟ لا شك أنه يوصف بالعصيان. لو كان لك ولد مريض مثلا أو مقعد لا يستطيع أن يذهب، هل تأمره بأن يذهب إلى السوق ليشتري لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ إذن فهذا بيان أن الله ما أمر إلا من هو مستطيع، ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع. فلما أمر بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني لا حرج عليهم في ترك القتال لعجزهم عن ذلك. وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني لا حرج عليهم إذا لم يخرجوا في الجهاد. فدل على أنه ما أمر إلا من هو مستطيع وعنده قدرة. وبذلك نعرف أن التكاليف إنما هي على حسب قدرة العباد، لم يأمرهم الله إلا بما هو في طاقتهم وفي وسعهم.
وقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر. وقد فسر الشيخ بعدها: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى فإن التكليف لا يستعمل بمعنى المصنف قالوا إنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عليكم يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى ما جعل عليكم في وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقول الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
أولا نعرف أن الله تعالى رحيم بعباده، وأنه ما أمرهم إلا بما يطيقونه، ولو أمرهم بزيادة عليه لأطاقوه، ولكنه تعالى رحمهم فلم يكلفهم ما فيه مشقة وصعوبة عليهم. فلو فرض في السنة صيام شهرين لقدروا على ذلك، ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم بالطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا عليه، ولكن فيه مشقة. ولو فرض عليهم كل يوم 10 صلوات لقدروا على ذلك، ولكن مع صعوبة ومشقة. وكذلك لو فرض عليهم الحج 2 في العمر أو أكثر لاستطاع كثير منهم ذلك، ولكن مع مشقة. ولو فرض عليهم في الزكاة 5 المال أو 5/5 بدل 4/5 لاستطاعوا ذلك، ولكن عليهم شيء من المشقة. فلأجل ذلك خفف الله عنهم لما أنه فرض عليهم أولا أن يثبت 10 للـ100 في الجهاد، وأن تثبت 100 للـ1000 ولا يفرون منهم، علم أن في ذلك شيء من المشقة، فخفف عنهم إلى أن لا يفر الواحد من 2. أنزل أولا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، الواحد يغلب 10. ثم بعد ذلك خفف عنهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وفي قراءة ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد يغلب 2 بشرط الصبر، 100 صابرة، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فأخبر بأنهم يقدرون ولكن خفف عنهم، يعني إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن الله، وقد وقع هذا. فأهل بدر غلبوا المشركين مع أن المشركين أضعافهم، أي 3 مرات مثلهم 3 مرات، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فحكى عن الذين يظنون أنهم ملاقو الله قولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحاصل أنه سبحانه وتعالى كلف العباد، ولكن كلفهم
وهم يقدرون على ما كلفهم به بل على أكثر منه، وإنما أمرهم بما فيه يسر وسهولة دون حرج ومشقة. لما أمرهم بالطهارة بالماء علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء، وعلم أن فيهم مسافرون لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء، فأباح لهم التيمم أن يعدلوا إلى التراب ليتطهروا به. ثم قال بعد ذلك: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني أنه لو كلفكم وأحرجكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار، ولكن أراد أن لا يحرجكم. وكما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولما أمر بالصيام علم أن هناك من يشق عليهم كالمرضى والمسافرين، فأباح لهم الفطر والقضاء. فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي لا يشق عليكم ولا يأمركم بما فيه كلفة وتعب. فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها، ويقال كذلك بالنسبة إلى الأفعال المنهية عنها، الذنوب والمعاصي المنهية عنها يقدرون على تركها. ولو قال من قال إنه لا يستطيع تركها فإنه غير صادق في ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. بعد ذلك سمعنا أن الشارح وفق رحمه الله تكلم على الشرعي والقدري، يعني أن الله سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والأمر. فالمراد بالشرعي هو الذي يكلف به ويؤمر به، والمراد بالقدري والقضاء هو الذي كتبه أزلا وقضاه وقدره في عالم الغيب، ولم يخير فيه، بل جعله أمرا أزليا مقدرا مخلوقا. فعندنا مثلا الإرادة شرعية وقدرية، والأمر شرعي وقدري، والإذن شرعي وقدري، والحكم شرعي وقدري، والكتابة شرعية وقدرية، والكلمات شرعية وقدرية. وأدلتها سمعناها في كلام الشارح رحمه الله، والفرق بينهما أن الأمر القدري مكلف العباد به، يعني أنه أمرهم، يعني الأمر الشرعي مكلفون بامتثاله، فإذا أمرهم أمرا شرعيا فإنهم يمتثلون ذلك الأمر، وكذلك الأمر القدري إذا أخبر بأن هذا أمر مقدر عليهم أزلي فإنه لا يطلب منهم فعله، لأنه يخبر بأن هذا هو حكمه وهو قدر قدره. ويقال كذلك مثلا في التحريم، إذا قيل الفرق بين التحريم القدري والتحريم الشرعي، فالجواب أن التحريم القدري إخبار بأن هذا الشيء لا يكون، وأن الله كتب تحريمه ومنعه بحيث لا يحصل ولا يتصور وجوده ولا يكون أبدا. وأما التحريم الشرعي فهو نهي، يعني نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء، وأخبرهم بأنها محرمة عليهم. والتحريم معناه المنع، أي منعناكم من هذه الأشياء، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، حرمت عليكم الميتة والدم. ليس هذا مثل قوله وحرام على قرية أهلكناها، فإن ذلك معناه أن الله قدر أنها لا تعود، وجعل ذلك ممتنعا أصلا. فعرفنا بذلك أن هناك فرق ظاهر بين الأوامر الشرعية والقدرية، وبين الإذن الشرعي والقدري، وبين الإرادة الشرعية والقدرية، والحكم الشرعي والقدري، والكتابة الشرعية والقدرية، وما أشبه ذلك. فالذي يهمنا أن نؤمن بالقدري، ونعتقد أنه حق وصدق، نقول هذا قدر الله، وهذه كتابته، وهذا تقديره علينا، لا مفر لنا منه، هذا حكمه الذي حكم به أزلا على العباد. وأما الشرعي فإننا نمتثله ونعمل به، فإن قوله مثلا وكتبنا عليهم فيها وكتبنا لهم في الألواح أمر يعني شرعي، معناه أنه كتب يعني أمر فيها بأوامر شرعية، من ذلك أن النفس بالنفس إلى آخره، بخلاف قوله ولقد كتبنا في الزبور، وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء وما أشبه ذلك من الأمور الماضية السابقة. فالفرق بينهما أن الشرعي يدين به العباد ويعملون به، والقدري يؤمنون به ويعتقدونه. ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينها فوقعوا في الخطأ، وقعوا في الضلال، فإنهم لما لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية جعلوا الجميع مرادا لله، وجعلوا إرادة الله للمعاصي رضا بفعلها، فقالوا إن الله لو أرادها لو ما أرادها ما حصلت، ولو أراد الطاعات لحصلت. نقول إن هذه إرادة قدرية، فلا تقيسها بالإرادة الشرعية. سمعنا الفرق بين الإرادتين ودليلهما، فإن دليل الشرعية قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، هذه شرعية.
بخلاف قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقوله إن الله يحكم ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد، فإن هذه قدرية، إرادة قدرية دالة على أن قدرة الله تعالى أزلية قديمة، وأن العبد ليس له مفر عما قدره عليه. فهكذا يكون الفرق بينهما، ويعرف بذلك العبد ما هو مأمور بفعله وما هو مأمور باعتقاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك أن الهداية بيد الله تعالى، وكذا الإضلال، فمن هداه الله فذلك نعمة من الله عليه وفضل وكرم، ومن أضله الله فلم يظلمه، وليس لله حجة على أحد، ليس للعبد حجة على الله، بل لله الحجة البالغة. فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، فمن هداه الله فقد أنعم عليه، فهدايته له فضل منه، ومن أضله الله فإنه عدل منه، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا فهو المنعم المتفضل على خلقه. ورد في بعض الأحاديث: لو أن الله تعالى عذب خلقه لعذبهم وهو ظالم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. لو رحمهم كلهم لكانت رحمته فضلا منه. فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أهلك العباد أو سلط بعضهم على بعض أو سلط عليهم عقوبة سماوية أو عاقبهم في النار بما بالعذاب بالنار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقون ذلك، فإنه لا يمكن أن يهلكهم أو يعذبهم إلا بظلم منهم. يقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يهلكهم وهم بظلم منه لهم، ولا يهلكهم إلا بعدما يقيم عليهم الحجة. وكذلك أيضا إذا أنعم عليهم فإنه هو المتفضل،
في حديث الأوراد يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن، فالنعمة منه وحده، والفضل يعني التفضل على الخلق منه وحده، وكذلك الثناء الحسن، النعمة والفضل والمن له وحده. فإذا عرفنا أنه أن ربنا سبحانه هو المتفضل على عباده، فنعلم أن نعمه لا تنفك عن العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله، فما أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله ومحض منه على عباده، ليس بأعمالنا ولا باكتسابنا ولا باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه النعمة، ولكن هو الذي يتفضل على هؤلاء إما بالنعم وبالخيرات وبالنصر وبالتمكين وبالعطاء وبالصحة وبالإعزاز وبغير ذلك من أنواع النعم، أو يسلط على من يشاء، يسلط ما على من يشاء ما يشاء من المصائب ومن العقوبات، وكل ذلك محض عدله. وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، ويأتي بالأسباب التي تكون مؤهلة له أن يكون من أهل الفضل، مؤهلة له أن يستحق لأجلها أن يكون أهلا للامتنان، أهلا للنعمة، أهلا للخير، ويبتعد عن النقم، عن النقم والعقوبات التي تكون سببا للعذاب، والتي يعذب الله بسببها، فإنه سبحانه قد رتب للنعم أسبابا وهي الأعمال الصالحة، فجعلها سببا لتفضله، فلنأتي بالأسباب التي يرحمنا الله بسببها، وجعل للعقوبات أسبابا وهي المعاصي، فلنبتعد عن العقوبات وعن أسباب العقوبات وهي المعاصي، حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن الظلم عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل الله بخلقه وقياسا له عليهم، هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه، لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، إذ الظلم لا يكون إلا مأمورا من غيره منهي، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا يدل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع، وأيضا فإن قوله لا فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
توضيح لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون إن الظلم هو غير المقدور عليه، الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الشيء الذي لا يمكن ولا يقدر عليه، وذلك لأن من معتقد هؤلاء المتكلمين من المعتزلة أن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وأن الله لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، فيجعلون الله تعالى عاجزا. كذلك أيضا يوجبون على الله أن يثيب المطيع فيجعلونه حقا عليه، والله تعالى ليس عليه حق لعباده. يقول بعضهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبفضله أو نعموا فبعدله وهو الكريم الواسع. فعلى هذا كونهم يوجبون على الله أن يثيب هذا ويحرمون عليه أن يعاقب هذا ويجعلون هذا مستحقا بعمله وهذا مستحقا بعمله، ولا يجعلون لله تصرفا ولا يجعلون له منة ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمة، لا شك أن هذا تصرف في أفعال الخالق سبحانه. فلأجل ذلك رد عليهم الشارح
وبين أن الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ليس بممتنع ولا بمستحيل، بل هو مقدور، ولكن الله تعالى لا يفعله لكونه غير مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح. فلأجل ذلك نزه الله نفسه في هذه الآيات، فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، دليل على أنه قادر على أن يظلم ولكنه منزه عن ذلك. وكذلك قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن تبخس بأن يحمل عليه سيئات لم يعملها، ولا هضما أي نقصا من حسنات قد عملها، بل الله تعالى أعدل العباد، فلا يمكن أن يظلم هذا فينقصه أو يظلمه فيزيد في سيئاته، بل له الفضل عليه، يضاعف الحسنات ويمحو السيئات، ومن أوبقته سيئاته فهو الموبق، ولا يهلك على الله إلا هالك.
وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفي ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أنه يجزو بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع: نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو ما ينزه الرب عنه.